بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وهي مما يوجد في الربيع، يعني الكمأة، ويؤكل نيئا ومطبوخا، وتسميها العرب نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض، وهي من أطعمة أهل البوادي، وتكثر بأرض العرب، وأجودها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء. وهي أصناف، منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث الاختناق. إذن ما كل شجرة يأكل الإنسان منها، ما كل شجرة، بعض الأشجار كما سمعت قد تكون سببا لهلاك الشخص، فبعضهم ربما يسمع بالحديث كما من المن ويذهب يأكل منها. قال: وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة، رديئة للمعدة، بطيئة الهضم، وإذا أدمنت أورثت القولنج والفسكت والفالج ووجع المعدة وعسر البول، والرطبة أقل ضررا من اليابسة. ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب، أي قبل أكلها، ويسلقها بالماء والملح والصعتر، ويأكلها بالزيت والتوابل الحارة، لأن جوهرها أرضي غليظ وغذاؤها رديء، لكن فيها جوهر مائي لطيف يدل على خفتها. والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحار، وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين، وممن ذكره المسيحي وصاحب القانون وغيرهما، ولكن ليس الماء استعمل منها مباشرة كما سيأتي. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، فيه قولان: أحدهما أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، فإنهم قالوا في المن هو شيء يشبه العسل، شيء حالي يشبه العسل، بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرث. فإن المن مصدر بمعنى المفعول، أي ممنون به، فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج فهو من محض، وإن كان السائر نعمه منا منه على عبده، فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم المن، فإنه من بلا واسطة العبد. وجعل سبحانه قوتهم بالتيه الكمأة، وهي تقوم مقام الخبز، أي في زمن التيه. وجعل أدمه السلوى، وهو يقوم مقام اللحم. وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار، يقوم لهم مقام الحلوى، فكمل عيشهم. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، فجعلها من جملته وفردا من أفراده، والحديث ليس فيه من المن الذي، إنما الكمأة من المن فقط. والترنجبين الذي يسقط على الأشجار، هو الطل شبيه بالعسل، الذي يسقط على الأشجار نوع من المن، ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا. هذا القول الأول، أنها من نوع المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وأن المن على بني إسرائيل هو جميع ما من به عليهم بما لا كسب لهم فيه، وليس خاصا بشيء معين، ومنه هذه الكمأة. والقول الثاني، أنه شبه الكمأة بالمن المنزل من السماء، لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي، يعني ليست هي من المن، ولكنها تشبهه من حيث الحصول عليها بغير تعب ولا كد. فإن قلت: فإن كان هذا شأن الكمأة، فما بال هذا الضرر فيها ما دام أنها من المن وأنها شفاء للعين ماؤها، فلماذا يكون فيها ضرر؟ ومن أين أتاها ذلك؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعه، وأحسن كل شيء خلقه، فهو عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل، تام المنفعة لما هيئ وخلق له، وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة أو امتزاج واختلاط وأسباب أخر تقتضي فساده. فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به لم يفسد. ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في وجوهه في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد أن خلقه بأسباب اقتضت حدوثه. ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها، أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي أن ما يحصل من هذه النعم التي ينعم الله بها على العباد من الأضرار العكسية على العباد هي بسبب ذنوبهم. قال: ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزروع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر، حنطة وتكون مثل نوى التمر، يعني الآن ربما تأتي ما يقارب كم 20 حبة من الحنطة أو 15 أو أكثر، أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة ذكرها في مسنده على إثر حديث رواه، ومعنى أن البركة تقل بحلول أو بالوقوع في المعاصي والمخالفات. نعم. الله أعلم، ما أعرف هذا، لكن هذا مشهور عن الإمام أحمد. قال: وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة. ولكن ممكن مما جاء في الحديث أن آدم عليه الصلاة والسلام كان طوله 60 ذراعا في السماء، فإذا كان هذا الآدمي طوله هكذا فأنت تتوقع كيف سيكون طعامه وشرابه وما يزرعه وما يأكله، فقد يكون على ذلك المقياس ليس كمقياسنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الخلق ينقص بعد ذلك. قال: وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم حكما قسطا وقضاء عدلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون: إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. قال: وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم 7 ليال و8 أيام، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام، وفي نظيرها عظة وعبرة، ولا تزال موجود إلى يومنا هذا. نسمع بين الحين والآخر تلك الأعاصير والرياح الشديدة التي ربما تقتلع البنيان فضلا عن الشجر وما هو أخف من ذلك. قال: وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء، والقحط والجذب وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم. قد جاء في ذلك حديث ابن عمر عند الإمام الحاكم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الحديث وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني. قال: وهم فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجذب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له. والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم، فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته، وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة، وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون، وإلى دار البوار صائرون، والله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، وبالله التوفيق. قال: وقوله في الكمأة وماؤها شفاء للعين فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن ماءها يخلط في الأدوية التي يعالج بها العين، لا أنه يستعمل وحده، ذكره أبو عبيد، وربما لو استعمله وحده لأتلف العين فإنه شديد الحرارة. الثاني أنه يستعمل بحثا بعد شيها واستقطار مائها من الشوي، لأن النار تلطفه وتنضجه وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية وتبقى المنافع، إذا لا يستعمل مباشرة. الثالث أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر، وهو أول قطر ينزل إلى الأرض، فتكون الإضافة إضافة اقتران لا إضافة جزء، وذكره ابن الجوزي وهو أبعد الوجوه أضعفها، والأقرب الأول أنها تستخدم مع غيرها وتخفف بغيرها ولو بالماء ونحو ذلك. وقيل: إن استعمل ماءها لتبريد ما في العين فماءها مجردا شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره. قال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به، ويقوي أجفانها ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة، ويدفع عنها نزول النوازل. إذن فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: وماؤها شفاء للعين، ليس مجرد تقوية، بل حتى لو كان فيها أمراض فالحديث يدل على أنه شفاء، أنه شفاء. ولكن كما سمعت لا تستعمل مباشرة بل مع غيرها. قال رحمه الله تعالى: كباث. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث كباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. وهذا متفق عليه. الكباث بفتح الكاف والباء الموحدة المخففة والثاء المثلثة ثمر الأراك، ثمر الأراك يقال له كباث، وهو بأرض الحجاز، وطبعه حار يابس، ومنافعه كمنافع الأراك، يقوي المعدة ويجيد الهضم ويجلو البلغم وينفع من أوجاع الظهر. وكثير من الأدوية، قال ابن جلجل: إذا شرب طحينه أدر البول ونقى المثانة. قال ابن رضوان: يقوي المعدة ويمسك الطبيعة. وما أظن أحد يستعمله الآن عندنا، في أحد يأكل ثمر الأراك؟ ها؟ يأكلون بكثرة مفردا، وإلا يضعونه مع شيء آخر. طيب.